تفكره صلى الله عليه وسلم: القلب المملوء بنور الله العامر بالتقوى والإيمان يصيب من رائق الفكر وإبداع النظر والرؤية ما لا يصيبه غيره، فكيف إذا كنا نتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والتفكر والتدبر واشتغال القلب بما فيه صلاح الدين والدنيا من العبادات العظيمة التي أمرت بها الشريعة وحثت عليها، إذ لا يزال القلب بذلك عامرا بالإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: فالقلب لا يخلو من الفكر إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل رحا تدور بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصا وبعرا دارت به. فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإرادتها بما معه. وقد ورد ذكر التفكر ومدحه والأمر به في القرآن كثيرا، فمن ذلك قوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سورة الروم الآية الثامنة. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سورة الحشر الآية الحادية والعشرون. وقال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة البقرة الآية التاسعة عشرة بعد المئة الثانية والآية السادسة والستون بعد المئة الثانية. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورة الأعراف الآية السادسة والسبعون بعد المئة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سورة يونس الآية الرابعة والعشرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم الآية الحادية والعشرون. الزمر الآية الثانية والأربعون. الجاثية الآية الثالثة عشرة. وسنذكر في هذا الفصل صورا من التفكر والتدبر واشتغال القلب واهتمام النفس في حياته صلى الله عليه وسلم، لنعلم كيف كانت همومه ومشاغله، وليكون لنا في ذلك الأسوة الحسنة. تفكره صلى الله عليه وسلم وتأمله في آيات الله الكونية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يتحنث في غار حراء خاليا بنفسه متفكرا في آيات الله. فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: حببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ينظر في السماء متفكرا. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. سورة آل عمران الآية 90 بعد 100 و91 بعد 100. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى. قال النووي رحمه الله: فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء، لما في ذلك من عظيم التدبر، وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث. وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفكر في آيات الله. فعن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمة، كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورة آل عمران الآية 90 بعد 100 و91 بعد 100. قال عبيد بن السائب: قيل للأوزعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن، وهو يعقلهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاحظ الآيات الكونية ويتفاعل معها. الرياح والسحاب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. سورة الأحقاف الآية 24. وفي رواية مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه. تخيلت أي تغيمت وتهيأت للمطر. وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. سورة الأحقاف، الآية 24. الشمس والقمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. المطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. قال ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ربه. تفكره صلى الله عليه وسلم وتأمله في آيات الله الشرعية. إن التفكر والتدبر في آيات الله المتلوة القرآن الكريم من أجل العبادات وأعظمها، وقد أمر الله به وحث عليه في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء، الآية 82. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سورة محمد، الآية 24. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سورة الحشر، الآية 21. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة القمر، الآية 17. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وهي دالة دلالة واضحة على وجوب التفكر والتدبر في آيات الله المتلوة، حتى يعلم العبد عظمة ربه جل وعلا فيعبده حق عبادته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن تدبر في ألفاظه وتفكر في معانيه، ثم يكون منه ما يدل على أثر هذا التدبر والتفكر في قلبه ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتفكر في كل آية يقرأها. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ الحديث. وهذا لا يكون منه صلى الله عليه وسلم إلا بالتفكر في كل آية واستحضار معانيها، وهذا من كمال الإيمان وحسن الصلاة. وربما قام الليل بآية يتفكر فيها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورة المائدة الآية 18 بعد 100. قال ابن القيم رحمه الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وربما بكى عند تفكره في معاني بعض الآيات صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سورة النساء الآية 41. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال ابن بطال رحمه الله: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم. وشاب صلى الله عليه وسلم من شدة تفكره في آيات الله. عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال الطيبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني من التشييب، وذلك لما في هذه السور من أهوال يوم القيامة والمثلات النوازل بالأمم الماضية وأخواتها، أي وأشباهها من السور التي فيها ذكر أهوال القيامة والعذاب والهموم، يعني أن اهتمامي بما فيها من أحوال القيامة والحوادث النازلة بالأمم الماضية أخذ مني مأخذه حتى شبت قبل أوان الشيب، خوفا على أمتي. والأحزان إذا تقاحمت على الإنسان أسرع إليه الشيب في غير أوان. قال المتنبي: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم. ومن ذلك تفكره صلى الله عليه وسلم في هول الموت والقبر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. سورة الليل الآية 5 و 6. قوله فنكس أي طأطأ رأسه، وذلك يكون عند التفكر والتدبر. فجعل ينكت بمخصرته. قال ابن حجر رحمه الله: ذلك لا يعد من العبث المذموم، لأن ذلك إنما يقع من العاقل عند التفكر في الشيء. وعن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر 2 أو 3، وساق الحديث.